بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الكلام في سورة آل عمران، ووصل الحديث إلى الآية السابعة بعد العاشرة: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الآية التي بعدها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه هي الآية الثامنة بعد العاشرة من آيات سورة آل عمران. الآية جاءت بعد أن تقدم الكلام في الآيات السابقة عن فريقين، عن فريق يتتبع الفتنة بما يحمل في قلبه من زيغ أشارت إليه الآية السابعة: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ثم تتالت الآيات تتحدث عن هذا الفريق. وفريق آخر هم الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فتأتي الآية بعد كل هذه البيانات: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية قد يقول قائل بأنها محكمة، هي محكمة على الإجمال، ولكن لو دخلنا في تفاصيلها لوجدناها آية متشابهة. والدليل على ذلك اختلاف المفسرين في معنى هذه الآية. الشهادة هي علم، وعلم يستند إلى الحضور، أي أن الشاهد قد رأى بعينه وسمع بأذنه فحصل لديه العلم، لذلك قيل له شاهد. الشاهد هو الذي حضر وبعد ذلك حصل له العلم بسبب ما سمع وبسبب ما رأى. لذلك في لغة العرب الشاهد تأتي بمعنى العالم، والشاهد تأتي بمعنى الحاضر، يقال شاهد وغائب، الشاهد في مقابل الغائب يعني الحاضر. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. شهادة الله لا تحتاج إلى شرح ولا تحتاج إلى بيان، شهادة الله هي علم الله بنفسه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وعلم الله بنفسه يتجلى في آياته، في الآيات الكونية والتي منها آيات آفاقية ومنها آيات أنفسية. الآيات الأنفسية ما يعلمه الإنسان من نفسه، ما تتجلى في نفس الإنسان من آيات الباري سبحانه وتعالى. والآيات الآفاقية آفاق هذا الوجود، مشارقها ومغاربها. حين الحديث عن المشارق والمغارب في الوجود فليس هو المشرق أو المغرب الجغرافي، المشرق والمغرب الجغرافي هو جهات، وهي جهات نسبية موجودة على العالم الأرضي بحسب حركة الإنسان. أما حين الحديث عن مشارق الوجود وعن مغارب الوجود فتلك هي مراتب الوجود، منها ما هو مشرق ومنها ما هو مغرب. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، وشهادة الملائكة أيضا هي منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فهم عباده المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأولي العلم، وواضح الحديث عن أولي العلم، عن أولي العلم عن أصحاب العلم، وقطعا هذا العلم هو العلم الذي مرت الإشارة إليه في الآية السابعة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم هم أولي العلم، هؤلاء هم نفسهم. إلى هنا الآية واضحة، لكن حينما تأتي الآية فتقول قائما بالقسط. من هو هذا الذي هو قائما بالقسط؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. هل أن الله سبحانه وتعالى قد شهد بأن الله لا إله إلا هو قائما بالقسط؟ إذا كان المقصود هذا فلماذا جاءت هذه الكلمة متأخرة؟ أليس كان المفروض أن تكون الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط والملائكة وأولي العلم؟ فلماذا جاءت هكذا شهد الله أنه لا إله إلا هو وانتهى الكلام والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط؟ واضح التركيب اللفظي والتركيب المعنوي للآية، أن الشهادة كانت فقط هنا شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه شهادة الله، والملائكة أيضا شهدوا على هذا، وأولي العلم أيضا شهدوا على هذا قائما بالقسط. قائما هنا بحسب قواعد العربية تأتي حال. من المفسرين من فسر الآية بهذا النحو على أن قائما هي حال لله، أي أن الله شهد أنه لا إله إلا هو في حال أنه كان قائما بالقسط، يعني أن تركيب الآية يكون هكذا شهد الله وهو قائم بالقسط أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا أنه لا إله إلا هو، وأولي العلم شهدوا أنه لا إله إلا هو، يعني أن الشهادة في هذه الآية لم تكن مشتملة على هذا التركيب قائما بالقسط، وإنما الله سبحانه وتعالى في حال أنه كان قائما بالقسط شهد أنه لا إله إلا هو. وتلاحظون التعقيد واضح، تعقيد واضح، لأنهم لا يستطيعون أن يضعوا كل شيء في موضعه. في روايات أهل البيت قائما بالقسط هو الإمام المعصوم، وأولي العلم، أولي العلم هنا يعني صاحب العلم، هو في حال شهادته لله هو قائم بالقسط. القائم بالقسط هو الذي يأمر بالقسط، وستأتينا آية بعد قليل الذين يأمرون بالقسط من الناس، بعد قليل تأتينا الآية الحادية والعشرون، الآية الحادية والعشرون، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، وماذا يقتلون؟ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. الذين يأمرون بالقسط هم نفسهم هؤلاء الذين أشير إليهم في الآية الثامنة بعد العاشرة، وأولي العلم قائما بالقسط، وجاءت هنا أولي العلم مجموعة بصيغة الجمع لكنها تتضمن المعنى المفرد. وقائما بالقسط هو حال لذلك المفرد الذي عبر عن بأولي العلم، والمفرد الذي قيل عنه قائما بالقسط هو الإمام المعصوم في كل زمان. فشهادة كل مؤمن لن تتحقق إلا بشهادة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. شهادة التوحيد لن تقبل منا إلا بشهادة الإمام المعصوم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الرواية في تفسير البرهان لسيدنا هاشم البحراني ينقلها عن تفسير العياشي عن جابر عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وأولي العلم قائما بالقسط، فإن أولي العلم الأنبياء والأوصياء وهم قيام بالقسط، والقسط العدل في الظاهر والعدل في الباطن أمير المؤمنين، لأن قيام نبوات الأنبياء بعلي صلوات الله وسلامه عليه، كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا. نبوات الأنبياء متقومة بعلي صلوات الله وسلامه عليه. والديانات كلها والنبوات كلها قائمة في جوهرها وفي حقيقتها بنبوة نبينا وبولاية علي وآل علي. وأولو العلم قائما بالقسط، فإن أولي العلم، هكذا يقول الباقر عليه السلام، فإن أولي العلم الأنبياء والأوصياء وهم قيام بالقسط، والقسط العدل في الظاهر والعدل في الباطن أمير المؤمنين عليه السلام. عن مرزبان القمي قال: سألت أبا الحسن، يعني الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، عن قول الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، قال: هو الإمام، هو الإمام المعصوم. الروايات واضحة صريحة في أن القائم بالقسط هو الإمام المعصوم، وأجلى معاني القائم بالقسط هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا التكرار الثاني في العبارة لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذا هو تنزيه وتسبيح وتقديس، هذه تثنية على ما مر من ذكر شهادة الله والملائكة وأولي العلم، لأن الآية في بدايتها ماذا ذكرت؟ ذكرت شهادة الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهادة الله هي علمه بنفسه سبحانه وتعالى، وتجلي ذلك العلم في آياته في الآفاق وفي الأنفس في كل جزء من أجزاء هذا الوجود. من الذي يتلمس معنى هذه الشهادة؟ علي حين يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه. علي صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يتلمس معنى هذه الشهادة، أما نحن لا نتلمس معنى هذه الشهادة، لذلك شهادتنا متوقفة على شهادة علي صلوات الله وسلامه عليه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أولو العلم ما هي صفتهم؟ قائمون بالقسط. الإمام قائم بالقسط، والقيام بالقسط يعني القيام بالعدل، والقيام بالعدل يعني القيام بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الوجود خلقه على أساس العدل، خلقه على أساس الحكمة، والحكمة والعدل معنيان لحقيقة واحدة مردها إلى إرادة الباري سبحانه وتعالى. وتستمر الآيات: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام، الآية هنا تحصر الدين في أي عقيدة، في أي عنوان، في الإسلام. لا يوجد هناك أكثر من دين واحد، دين الله هو دين واحد، هو دين الإسلام، منذ أن كانت الأرض ومنذ أن نزل آدم وإلى يوم القيامة الدين واحد. لكن في كل زمان من الأزمنة هذا الدين يظهر بالصورة التي تتناسب مع ذلك الزمان، مع أحوال تلك الأمة أو أحوال الأمم، إن كانت الديانة للكل لكل الأمم، يظهر الدين بتلكم الصورة التي قد تسمى ديانة إبراهيمية، ديانة موسوية، ديانة عيسوية، وهكذا. إن الدين عند الله الإسلام، أما جوهر هذا الدين، حقيقة هذا الدين، في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حقيقة الدين هي هذه. عن إمامنا الباقر، الرواية ينقلها المحدث الإمام الجليل ابن شهر آشوب المازندراني، عن إمامنا الباقر في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، قال: التسليم لعلي بن أبي طالب بالولاية، هو هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، باقر العترة يقول: التسليم لعلي بن أبي طالب بالولاية. حديث معروف منقول عن أمير المؤمنين، ماذا قال سيد الأوصياء: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي، يعني لأرجعن الإسلام إلى حقيقته، لأعرفنه التعريف الكامل. لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي ولا ينسبها أحد بعدي. الإسلام هو التسليم، نفس الكلام المتقدم في الرواية عن الإمام الباقر: إن الدين عند الله الإسلام، قال: التسليم لعلي بن أبي طالب بالولاية. أمير المؤمنين يقول: الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل. والمؤمن من أخذ دينه عن ربه، كيف يأخذ دينه عن ربه؟ لابد من طريق واضح جلي يأخذ عن هذا الطريق دينه عن ربه. والمؤمن من أخذ دينه عن ربه، إن المؤمن يعرف إيمانه في عمله، وإن الكافر يعرف كفره بإنكاره. يا أيها الناس، دينكم دينكم، فإن السيئة فيه في دينكم خير من الحسنة في غيره، إن السيئة فيه تغفر، وإن الحسنة في غيره لا تقبل. هذا شرح لحديث يحفظه الكثير منكم: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسن. دينكم دينكم، ف فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. لماذا؟ إن السيئة فيه تغفر. مع حب علي لا تضر سيئة، ومع بغض علي لا تنفع حسنة، وإن الحسنة في غيره لا تقبل. القضية واضحة. الغريب المفسرون الشيعة حينما ينقلون هذا الحديث يذهبون بعيدا ويشرقون ويغربون في شرحه، والحديث واضح. يذهبون ويشرقون في قضية إحباط العمل ويتحدثون عن أن الكافر هل يمكن أن يؤجر على عمله أو لا يؤجر، وأنه قد يؤجر في الدنيا، ويدخلون في تفاصيل غريبة وعجيبة، والحديث واضح. واضح الحديث معناه، يلخصه الأئمة في هذه الكلمة: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، السيئة مع علي أفضل من الحسنة مع غيره، لأن الحسنة مع غيره لا تقبل. هذا هو معنى الحديث. فإن السيئة فيه في دينكم خير من الحسنة في غيره، إن السيئة فيه تغفر. كيف تغفر؟ تغفر بعلي. وإن الحسنة في غيره لا تقبل، لا تقبل، لأن الحسنة ما كانت منسوبة إلى علي صلوات الله وسلامه عليه. في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، وهذا هو الجزء الثالث بحسب طبعة دار الكتب الإسلامية، في صفحة 132، وهو يورد الرواية التي مر ذكرها عن ابن شهر آشوب عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، قال: التسليم لعلي بن أبي طالب بالولاية. السيد الطباطبائي يعلق يقول: أقول وهو من الجري. الجري مصطلح مستحدث اشتقه العلماء من الروايات التي تقول بأن معاني القرآن تجري مجرى الليل والنهار، مجرى الشمس والقمر. ماذا يقصدون بمعنى الجري؟ يقصدون بتفسير الجري أن هذا المعنى ليس هو المعنى الحقيقي وليس هو المعنى الأصلي، وإنما هو معنى انطباقي. يعني أن هذه الآية حينما نفسرها بولاية علي، فولاية علي باعتبار أنها من الأمور التي يريدها الله سبحانه وتعالى، فهي من دين الله، فينطبق عليها المعنى انطباقا، بينما الرواية واضحة. فمن قال للسيد الطباطبائي أو لغيره من علمائنا الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم أن هذا التفسير هو من تفسير الجري؟ هذا رأي يتبناه السيد الطباطبائي، قد يكون صحيحا وقد يكون ليس صحيحا. أما الرواية فهي واضحة. الرواية تقول: إمامنا الباقر: إن الدين عند الله الإسلام، قال: التسليم لعلي بن أبي طالب بالولاية. وما جاء في روايات الجري من أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، فإن هذه المعاني معان حقيقية للآيات، لكن هذه القضية موجودة في كتب تفاسيرنا الشيعية. أنت لو تذهب مع تفسير الميزان من أوله إلى آخره، حينما تأتي الروايات التي تفسر الآيات بأهل البيت، يعلق في غالب الأحيان السيد الطباطبائي على هذه الروايات بأنها من تفسير الجري. وماذا يشعر ذلك؟ يشعر بأن هذه المعاني للآيات ليست هي المعاني الحقيقية، وإنما هذه معاني انطباقية، هذه معاني تنطبق عليها الآيات، وإلا المعاني الحقيقية للآيات فهي غير هذه المعاني. ما هي المعاني الحقيقية مثلا لهذه الآية: إن الدين عند الله الإسلام؟ هو الدين الذي قد يكون في النصوص مثلا، أو هذا المفهوم العام الذي يتداوله الناس، أو هذا التعريف الذي يضعه مثلا علماء الكلام، والذي حينما نريد أن نطبقه في الواقع لا نجد له تطبيقا. بينما الروايات تقول بأن الدين هو علي صلوات الله عليه، التسليم لعلي، ولاية علي، وهذا المعنى جلي في روايات أهل البيت، وكلمات أهل البيت واضحة في أنه ما من نبي نبئ إلا بنبوة المصطفى وبولاية المرتضى، وفي هذا المعنى مضامين كثيرة جدا. لكننا ماذا نصنع لعلمائنا حينما يأتون إلى مثل هذه الروايات؟ واحد منهم يقول هذا تأويل، ويأتي بمعنى التأويل على أساس أنه معنى ثانوي وليس هو المعنى الأصلي، وواحد آخر يأتي فيقول بأن هذه الروايات جاءت من قبيل الجري. ما الدليل على هذه المعاني؟ أولا، ما الدليل على أن التأويل يراد منه معنى ثانوي وليس هو المعنى الأولي، مع أن كلمة تأويل لا توجد فيها لا حرف الثاء ولا النون ولا الألف؟ تأويل فيها الألف والواو واللام، يعني أول. فكيف انقلب التأويل الذي هو أول إلى معنى ثانوي؟ بأي قدرة؟ بقدرة قادر؟ بقدرة الله؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى جعل التأويل هو العلم الحقيقي، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، جعل العلم الحقيقي في التأويل. فما الذي قلب التأويل من العلم الحقيقي إلى علم ثانوي؟ ابحثوا عن هذا، ستجدون أصابع السقيفة المشؤومة هي التي فعلت فينا ما فعلت. ثم نأتي إلى الروايات، واضحة الروايات تقول بأن الدين ولاية علي. لماذا نقول بأن هذا من الجري ونخفف المعنى؟ بينما مثلا حينما نذهب إلى نفس الروايات التي ينقلها مثلا السيد الطباطبائي في نفس الصفحة، حينما نذهب ونرى الروايات التي ينقلها مثلا عن الدر المنثور وعن غير الدر المنثور، ينقل الرواية بكاملها من دون أن يعلق عليها شيئا، وهذا الأمر موجود على طول التفسير من أوله إلى آخره. حينما تأتي روايات تبين أن هذه المعاني في أهل البيت، يعلق السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه بأن هذا من تفسير الجري. تفسير الجري حينما يقرأ القارئ بأي شيء يشعره؟ يشعره بأن هذا المعنى ليس هو المعنى الحقيقي، وإنما هذا معنى من المعاني الانطباقية التي تنطبق عليها الآية في كل زمان وفي كل مكان. بينما هناك أصل ثابت في روايات أهل البيت بأن كل النبوات وكل الديانات متقومة بنبوة نبينا وبولاية علي والأئمة، وهذا واضح في كلمات أهل البيت. فلماذا يترك هذا الأصل ويطرح جانبا في تفسيرنا للقرآن، ونلجأ إلى تفاسير كتبها المخالفون، ونعتمد على معاني وأصول في التفسير كتبها المخالفون؟ جاءت في تفسير الطبري، في تفسير ابن كثير، في تفسير القرطبي، في تفسير المراغي، في التفسير الكبير للرازي، وهو الطامة الكبرى التي يلجأ إليها الكثير من متحدثي الشيعة ومن خطباء الشيعة. راقبوا خطباء الشيعة، في الغالب ينقلون عن تفسير الفخر الرازي، عن التفسير الكبير، سواء صرحوا بذلك أو لم يصرحوا بذلك. وحديث أهل البيت يترك جانبا، لماذا؟ لماذا هذا الجفاء لحديث أهل البيت؟ القضية كبيرة ولا يمكن أن أحيط بها في ساعات أو في أيام أو ليالي، هذه تراكمات، تراكمات لقرون، وفي كل وقت تزداد يوما بعد يوم. إن الدين عند الله الإسلام، الدين في حقيقته ولاية علي، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، مفسرو الشيعة يفرون من هذه الحقيقة باعتبار أن الحديث عن الذين أوتوا الكتاب، فيقولون كيف يكون الحديث عن الولاية العلوية في هذه الآية والكلام عن الذين أوتوا الكتاب من قبل؟ لو رجعوا إلى روايات أهل البيت لارتفع الإشكال. روايات أهل البيت تقول بأن نبوات الأنبياء مبنية على نبوة نبينا وولاية علي والأئمة. روايات أهل البيت تقول بأن الأنبياء مكلفون بدين الإسلام كما نحن مكلفون، مكلفون بدين النبي، وكانت تكاليف أممهم غير تكاليفهم. فمثلا كان الأنبياء مكلفين بصيام شهر رمضان بينما أممهم غير مكلفة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني على الأنبياء وليس على الأمم كما في روايات أهل بيت العصمة، ومسائل أخرى أشارت إليها الروايات. فنبوات الأنبياء متقومة بنبوة نبينا وبولاية علينا، وتكاليف الأنبياء كانت هي تكاليف دين النبي، أممهم غير مكلفة بتكاليفهم، ومع ذلك أمم الأنبياء كلفت بالاعتقاد بنبوة محمد وبولاية علي. بعض الأمم كلفت بالإجمال، وبعض الأمم كاليهود كلفوا بالتفصيل في العقيدة. وهذا هو السبب الذي يجعل القرآن يتحدث عن اليهود بشكل مفصل على طول القرآن. أكثر الأمم تحدث عنها القرآن اليهود، وأكثر الأنبياء تحدث عنهم القرآن النبي موسى. إن الدين عند الله الإسلام. ومع ذلك حتى لو أردنا أن نغض الطرف عن كل هذا، الأئمة قالوا بأن أبعد شيء عن عقول الرجال القرآن، فإن الآية ربما يكون أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه، كما قال باقرهم وصادقهم صلوات الله وسلامه عليهم. وقالوا لنا لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا، ومعارض الكلام تقلباته ووجوهه وتصرفاته. وصادقهم يقول إني أتكلم الكلمة على 70 وجه ولي من جميعها المخرج، وتلك هي معارض الكلام. وعندنا في روايات أهل البيت عدد غزير وفير من الروايات المفسرة أنها تأتي إلى الآية فتفسر أولها في شيء وتفسر أوسطها في شيء وآخرها في شيء دون مراعاة السياق. القرآن الكريم لا يوجد فيه وحدة سياق، خذ أي سورة من سور القرآن لن تجد فيها وحدة السياق، ربما في بعض السور الصغيرة كسورة الفيل مثلا حين تتحدث عن قصة أصحاب الفيل قد تجد فيها سياقا واحدا. أما عموم سور القرآن فإنك لن تجد فيها سياقا واحدا. بعض الأحيان في داخل القصة، خذ مثلا قصة أصحاب الكهف، خذ قصة النبي يوسف، حتى في داخل القصة ينكسر السياق. في أحيان من الأحايين تأتي مجموعة من الآيات، كأن يكون مثلا 5 آيات 7 آيات 10 آيات تتحدث في سياق واحد، وإلا أي سورة من السور تتحدث في سياق واحد. انظر إلى أي صفحة من صفحات الكتاب الكريم، مثل ما لا نملك سياقا واحدا في كل الكتاب، لا نملك سياقا واحدا في نفس الآية، وهذا في طبقة من طبقات التفسير. فالتفسير على طبقات، فهناك ظواهر وهناك بواطن، ولكل ظهر بطن ولكل بطن ظهر. وهكذا تحدث أهل البيت عن بيان ومضامين معاني القرآن. إذا فهمنا القرآن بهذا اللحاظ وبهذه الصورة، حينئذ لا تبقى هذه الإشكالات. لكننا إذا أردنا أن نفهم القرآن وفقا للرؤية المخالفة لأهل البيت، ويفترضون فرضا بأن القرآن فيه سياق واحد وهو كذب، الحقيقة تكذب ذلك الواقع. لذلك دائما حينما يعترضون على التفسير الأهل بيتي يقولون هذا خلاف وحدة السياق. أي وحدة سياق في القرآن؟ أنت تذهب إلى السورة الواحدة تجد فيها مواضيع مختلفة، في بعض الأحيان لا يوجد سياق بين آية والآية التي بعدها ويستمر الكلام في آيات كثيرة، أين هي وحدة السياق في القرآن؟ لكن الذي لا يرى الشمس بغربال أعمى الله قلبه وعينيه، الشمس واضحة، الذي لا يبصر الشمس بغربال أعمى الله قلبه وعينيه وبصيرته، القضايا واضحة من أراد أن يرجع إلى القرآن. فلذلك ليس هناك من إشكال إذا أردنا أن نفهم القرآن وفقا لهذه الرؤية، وهي رؤية أهل البيت والتي يفر منها مفسرو الشيعة ويخافون أن يعلنوها. لماذا؟ لا أدري، أهو الاستخذاء أم هو الجفاء لحديث أهل البيت أم هو الجهل وعدم الفهم لكلام أهل البيت؟ أي سبب؟ لماذا يفرون من الحقائق التي وضعها لنا أهل البيت في حديثهم وفي كتبهم؟ إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. العلم بأي شيء؟ العلم بولاية أهل البيت. بعدما جاءهم العلم اختلفوا، بعدما كلفوا بهذا اختلفوا، مثل ما اختلفت الأمة بعدما كلفت بعلي وآل علي. وإلا أي علم؟ إذا كان أوتوا الكتاب فأي علم هذا الذي اختلفوا فيه؟ دققوا النظر في الآية، إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب يعني الكتاب عندهم كامل، متى اختلفوا؟ إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ظلما وحسدا وحقدا. أليس الروايات تحدثنا عن بني إسرائيل حينما جاءوا إلى المدينة التي أرادوا أن يدخلوا إليها، وأمرهم نبيهم موسى أن يسجدوا عند الباب ويقولوا حط؟ والروايات تقول، الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام، إن الله سبحانه وتعالى مثل لهم مثالا على الباب محمدا وعليا وأمرهم أن يسجدوا عند ذلك الباب. ولذلك نحن نخاطب الأئمة في زياراتهم، السلام عليكم، السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين. فكان اليهود مكلفين بهذا، بهذه العقيدة، لما جاءهم العلم واتضحت لهم الصورة بغيا يعني حسدا يعني ظلما يعني حقدا. فكان الإسرائيليون لا يحبون الإسماعيليين، وكانوا يتوقعون أن النبي الخاتم فيهم لا في بني إسماعيل. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب، جاءهم الكتاب كاملا، إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني من بعد ما جاءهم أي علم؟ تأويل كتابهم، لأن العلم الحقيقي هو الموجود هنا في التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهنا لما جاء التأويل رفضوا تأويله فذهبوا، الأمة هذه ذهبت وفي قلبها زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. القضية هنا نفس الشيء في الأمم السابقة، متى اختلفوا؟ بعدما جاءهم العلم، والعلم هو التأويل كما مر في الآية السابقة. وهذه وحدة السياق الحقيقية. هؤلاء الذين يقولون بأن القرآن وحدة متكاملة، وحدة متكاملة وفقا لفهم أهل البيت سيكون القرآن وحدة متكاملة، لا وفقا لفهم القرطبي أو الرازي أو الآلوسي أو فلان أو فلان. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مباشرة. ومن يكفر بآيات الله، وآيات الله كما تقدم هم أهل البيت، وآيات الله الحقيقية هي الآيات المحكمة. وإذا كانت الأمم السابقة مكلفة بموسى وبهارون، فموسى وهارون هم مظاهر النبوة المحمدية. ولذلك أمير المؤمنين يقول: أنا موسى، أنا عيسى، أنا الخضر، أنا إبراهيم، أنا آدم الأول. كلمات علي واضحة في خطبه وفي بياناته. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وسرعة الحساب هي في العالم الدنيوي وهي في العالم الأخروي وفي كل آن من الآنات. حين يكفر الإنسان بآيات الله، هذا الكفر سيقوده إلى أي شيء؟ سيقوده إلى ضلال وإلى ضلال وإلى ضلال، سيقوده إلى العمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا العمى كان موجودا في الحياة الدنيوية، وهي المعيشة الضنكة. المعيشة الضنكة هو فقدان البصيرة، حين يفقد الإنسان بصيرته فيبقى مترددا ومتحيرا في ظلمته. وإلا إذا كنا نعتقد بأن هذا الكتاب هو رسالة الله إلينا، فلنقرأ هذا الكتاب. الذين يقرؤون هذا الكتاب لن يفهموا منه شيئا، يخدعون أنفسهم بأنهم يفهمون هذا الكتاب، ونحن لا نفهم من حقيقته شيئا. نحن نستعين بكلام أهل البيت، بقدر ما نستعين بكلام أهل البيت تظهر لنا بعض المعاني. وإلا أن تأخذ الكتاب واقرأه ستستنتج منه معان بسيطة. فهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى هذه الرسالة الخاتمة وهذا آخر كتاب يرسله إلى الناس يكون مشتملا على هذه المعاني البسيطة الساذجة التي يستنتجها المفسرون ويستنتجها كل قارئ؟ حتى أولئك الذين يريدون أن يجعلوا من القرآن كتابا للإشارات والرموز العرفانية، أقرأوا تفاسيرهم فإنها لا تشتمل إلا على معان بسيطة، معان مبهرجة بالرموز والمصطلحات. اقرأوا تفسير ابن عربي، اقرأوا تفسير صدر المتألهين، قد تكون تفاسير عميقة بالقياس إلى تفسير مثل تفسير الزمخشري الذي لا يعنى إلا بالألفاظ، أو مثل تفسير الفراء الذي لا يعنى إلا بالإعراب. هناك تفاسير قرآنية مهمتها فقط الإعراب، هذا فاعل وهذا مفعول، هذا الفعل مبني للمعلوم وهذا الفعل مبني للمجهول، هذا حرف جر زائد أصلي وهذا غير أصلي، هنا الجملة مقدرة وهنا الجملة غير مقدرة، الفاعل هنا ضمير مستتر وجوبا وهنا ضمير مستتر جوازا، وهذا كل التفسير. قطعا إذا نقرأ تفاسير بهذا المستوى بهذا النحو، فقط إعراب، ونقرأ تفسير ابن عربي ونقرأ تفسير صدر المتألهين، سنجد تلكم التفاسير في غاية العمق. ولكن كم هي قريبة من أهل البيت وكم هي بعيدة عن أهل البيت؟ المترجم الأصلي هم أهل البيت. القضية ليس قضية البحث عن معاني عميقة ومعنى أعمق، المفسر الأصلي هم أهل البيت. المفسر الأصلي لا ابن عربي ولا صدر المتألهين ولا أي واحد آخر. كم يكون كلام ابن عربي قريبا من أهل البيت؟ كم يكون كلام صدر المتألهين قريبا من أهل البيت؟ كم يكون كلام الزمخشري أو أي مفسر آخر، أو السيد الطباطبائي في الميزان، أو الطبرسي في مجمع البيان، أو الطوسي في التبيان، أو الجنابذي في بيان في بيانات السعادة في مقامات العبادة، أو أي مفسر آخر من المفسرين. القضية أن المدار في فهم معاني القرآن هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا لا يعني حينما أقول هذا الكلام بأننا حينما نتعامل مع روايات أهل البيت فإننا ندرك المعاني العميقة جدا، وإنما القلوب أوعية وخيرها أوعاها، وكل بحسب جهده وبحسب وعائه. لكن المقصد الأهم ليس هو المعاني العميقة، المقصد الأهم أن هذا الكتاب كتابهم، ومن أراد أن يفهم كتابهم عليه أن يعود إليهم، هو هذا المقصد الأهم، سواء كانت المعاني التي حصلنا عليها عميقة أم غير عميقة. القضية ليست في العمق، القضية أن هذا الكتاب هو كتابهم. فإذا أردنا أن نفهم هذا الكتاب يجب أن نعود إليهم، فإن كانوا يريدون أن يفهمونا معنى عميقا فهم الحكماء، وهم يعرفون متى يفهموننا معنى عميقا، وإن أرادوا أن يفهمونا معنى سطحيا بسيطا فهم الحكماء أيضا. الكتاب كتابهم، ونحن نؤمن بحكمتهم الراجعة والآئبة إلى عصمتهم المطلقة صلوات الله عليهم، وعصمتهم هي عصمة الله. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هم وغيرهم ليس بإسلام، ولذلك من لم يكن معهم فليس عنده من الإسلام شيء، لأن الإسلام هم وهم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله. والكفر على درجات، ليس الكفر بدرجة واحدة. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وهذه الفقرات تحتاج إلى تفسير وشرح أوسع من هذا الشرح، ولكنني أكتفي بهذا البيان المختصر حتى أتمكن من السير أكثر وأبعد مع بقية آيات سورة آل عمران. فإن حاجوك، إذا حاجوك في هذه الحقائق، في أي شيء سيحاجون؟ في آيات الله، لأنهم كفروا بها. ومن يكفر بآيات الله، فحينما يكفرون بآيات الله حينئذ سيكونون في مقام المحاججة، لأنهم على النقيض مع هذا الذي يؤمن بآيات الله. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، ولله المشرق والمغرب، أينما تولوا فثم وجه الله. ووجه الله واضح، وجه الله في كلمات أهل البيت هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. والقرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، هكذا قال لنا أئمتنا. مثل هذه الآيات الخطاب فيها بنحو مستقيم إلينا. فإن حاجوك أيها المؤمن بآيات ربك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. الأميون هنا إشارة إلى عنوان معين، وهم الذين ينتمون إلى أم القرى. والحديث هنا ليس عن الذين ينتمون إلى أم القرى فقط، وإنما إلى كل المجموعات التي لا ينطبق عليها عنوان الذين أوتوا الكتاب. من دون أن أدخل في تفصيل معنى الأمي، الأمي ليس المراد هنا منه قضية عدم القراءة أو الكتابة، أو ليس المراد من الأمي هنا كما يذهب مثلا بعض المفسرين الإشارة إلى أمية الكتاب أنهم لا يملكون كتابا، وإلا فالعرب في أصلهم كانت عندهم الديانة الحنيفية، الديانة الإبراهيمية، والديانة الإبراهيمية فيها صحف، فيها كتاب أيضا، هناك صحف إبراهيم وصحف موسى، وهناك صحف الأنبياء السابقين أيضا. ولا أذهب كذلك إلى المعنى الذي يطلقه اليهود على غيرهم، على الأميين، وحتى هذا المصطلح الآن يستعمل في الثقافة اليهودية إلى يومنا هذا، يسمون غير اليهودي الذي ليس من الأصل الإسرائيلي يسمونهم الأمميون إلى يومنا هذا. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين من غيرهم، من كل فئة أخرى لم تؤت الكتاب، من اليهود والنصارى، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. أسلموا بالتسليم، والتسليم في أصله لولاية علي وآل علي، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وهذا التعبير القرآني مر علينا في يوم أمس في الآية الخامسة بعد العاشرة، بعد أن جاء الحديث عن شهوات الدنيا وجاء الحديث عن الجنان وما فيها، ورضوان من الله والله بصير بالعباد، فهو خبير بشؤون عباده في الحياة الدنيوية وفي الحياة الأخروية. وهنا تأتي الآية والله بصير بالعباد، بصير بعباده بما يهديهم بما يرشدهم، يعني هؤلاء الذين كفروا بآيات الله إنما عادوا الله الذي هو بصير بالعباد. فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، والبلاغ في روايات أهل البيت ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. إن الذين يكفرون بآيات الله، الحديث عن آيات الله، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، ونبينا قتل صلى الله عليه وآله، أفإن مات أو قتل فقد قتل. الآية ذكرت الاحتمالين. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لأنه يقتل، قالت الآية أفإن مات أو قتل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ومحاولات قتل النبي كانت عديدة على طول التاريخ من يوم ولادته، منذ أن ولد وكانت هناك محاولات لاغتياله حتى حينما كان صغيرا، محاولات اليهود لقتله، محاولات اليهود لقتله، محاولات قريش، وحتى إبليس دخل بنفسه على الخط حينما اجتمع مع القرشيين في دار الندوة، ومحاولات كذلك اليهود لسمه، ومحاولات المنافقين من أصحابه لقتله، وقضية محاولة قتله حينما رجع من تبوك معروفة، وأسماء الذين أرادوا قتله عند العقبة عند الوادي هم كبار الصحابة الذين بعد ذلك صاروا هم الخلفاء الراشدين بعد ذلك، مجموعة من جملتهم الخلفاء الراشدون بعد ذلك، الأول والثاني والثالث وغيرهم، هم الذين حاولوا قتل النبي في رجوعه من غزوة تبوك. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون بعد ذلك من؟ الذين يأمرون بالقسط، وأول الصارخين والمنادين والآمرين بالقسط بعد علي فاطمة، فاطمة هي أول من ارتفع صوتها تدعو إلى الأمر بالقسط وإلى إرجاع الأمر إلى صاحبه الأصلي، لذلك قتلت. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، النبي قتل والذين أمروا بالقسط من بعده قتلوا أيضا. هذا الأمر جرى في بني إسرائيل، ولكن ما جرى في بني إسرائيل يجري في هذه الأمة. أليس ما جرى في الأمم الماضية يجري في هذه الأمة؟ حذو القذة بالقذة. إن الذين يكفرون بآيات الله، وإلا إذا كانت الآيات تفسر في بني إسرائيل ومات أهلها، مرت علينا الروايات يوم أمس، فإذا مات أهلها ماتت الآية، والقرآن حي لا يموت. هذه الآية لا تتحدث عن ظلامة بني إسرائيل، إن تحدثت ففي وجه من وجوهها، وإلا هذه ظلامة آل محمد، هذه الظلامة الحية إلى يومنا هذا التي تنتظر صاحبها. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، قطعا البعض سيسخف قولي براحته، وأنا براحتي أيضا، كل براحته. البعض سيسخف قولي ويقول بأن هذا الكلام خلاف وحدة السياق، خلاف الظاهر اللغوي، خلاف القرائن، فليقل ما يقول وأنا أقول ما أقول، وكل براحته. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، أنا ما نفعي من اليهود، ما علاقة اليهود بديني وبحياتي اليومية؟ اليهود قتلوا أنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط، وماذا بعد؟ تلك أمة قد خلت. الذي يتعلق بي ما يرتبط بهذه الأمة، وإلا ما شأن الكتاب هذا باليهود؟ هل هذا هو كتاب لليهود؟ هل نحن يهود؟ وماذا ننتفع من أحداث مضت وانتهت ولا أثر لها في يومنا الحاضر؟ أما ما جرى في هذه الأمة آثارها إلى اليوم، إلى اليوم تسفك دماؤنا على هذا الأساس، إلى اليوم إمامنا مغيب على هذا الأساس، إلى اليوم أحكام الدين محرفة، إلى اليوم ظلامة أهل البيت قائمة. القرآن لا يتحدث عن قضايا انتهت وذهبت، تلك أمة قد خلت. العجيب حينما نتحدث يقولون تلك أمة قد خلت، يعني هل كان الصحابة أمة أخرى غير هذه الأمة؟ لكن حينما نقول بأن اليهود تلك أمة قد خلت، يقولون لا، هذا الكتاب عن اليهود. هذه الآيات صحيح تشير إلى اليهود من جانب، لكن الجانب التطبيقي والحقيقي لها في هذه الأمة. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، ونبينا قتل وقد سقي السم رغما عنه وهو نائم، وهذا موجود في كتب القوم، في كتب القوم، أن نساءه شربنه دواء وهو نائم رغما عنه، مع أنه أمر نساءه بأن لا يفعلن ذلك معه، ومع ذلك نساء النبي شربنه وهو نائم رغما عنه، على أساس أنه سقي الدواء، وبعد ذلك توفي النبي. والرواية تقول عن صادق العترة في تفسير العياش وفي غيره بأنهم قد سقوه السم، وما مات من سم اليهودية، قبل سنين كانت محاولة اليهود لسمه، فأين كان هذا السم؟ وإنما سم في اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله، بعد أن فشلوا في عملية اغتياله بعد رجوعه من تبوك، بعد أن رجع من تبوك فترة قليلة وسم النبي. يعني ما كانت تلك المحاولة فاشلة في قضية تبوك، وإن شاء الله في الوقت المناسب نتحدث عن تفاصيلها، ونأتي بمصادر من كتب القوم تتحدث عن هذه القضية. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، وأول قتيل فاطمة وسبقها إلى الجنان وليدها المحسن، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. من هم هؤلاء؟ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. حبطت أعمالهم يعني كانوا محسوبين على المسلمين، كانوا محسوبين على أهل الإسلام، كان لهم شيء من عمل، ولكن حبطت أعمالهم. هؤلاء الذين زاغت قلوبهم، في قلوبهم زيغ فمالوا وانحرفوا عن أي شيء. الآيات كلها تقول يكفرون بآيات الله، كفروا بآيات الله. وآيات الله أساسها من؟ أم الكتاب. أم الكتاب المحكمات، آيات محكمات هن أم الكتاب. وفي صدر السورة وأنزل الفرقان، والفرقان هو أم الكتاب، هو محكم الكتاب، هو المحكم من أمر الله، والفرقان هو علي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. القرآن مع علي وعلي مع القرآن. الحقيقة كلها مع علي صلوات الله وسلامه عليه. يا عمار، النبي صلى الله عليه وآله يقول لابن سمية لعمار: يا عمار، إذا رأيت الناس سلك طرقا شتى فاسلك في الوادي الذي يسلك فيه علي. لماذا؟ لأن الحق مع علي، ولأن علي مع الحق، وهما صنوان لا يفترقان ولا يختلفان ولا يتخلف أحدهما عن الآخر، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: أنا من محمد كالضوء من الضوء، لا يمكن التفريق بين أجزاء الضوء، الضوء أوله وآخره سواء. الآن حينما تأتي حزمة ضوئية أولها وآخرها على حد واحد، على حد سواء، وكأن أولها آخرها وكأن آخرها أولها. أنا من محمد كالضوء من الضوء، بهذا القدر أكتفي، وإن شاء الله تتمة الحديث في يوم غد.